بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن تقديم القياس وعلاقته بخبر الواحد، وبينا وجوه التفسير لهذه العبارة، أن القياس مقدم على خبر الواحد، وناسب بعد ذلك أن يتكلم المصنف عن القياس المذموم، فقال رحمه الله تعالى: وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. قال: أفعاله الثلاثة مبنية للمفعول. أي ما هي أفعاله الثلاثة؟ أي أفعال البيت السابق، الضمير يعود على البيت، مبنية للمفعول: روي، عني، بني. يعني أن ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من ذم القياس محمول، كما قال القرافي، على القياس الفاسد الوضع لمخالفته النص. يعني القياس المذموم الفاسد الذي يخالف النص الشرعي ويخرج عن أصول الأقيسة التي يقيسها الأئمة. فلذلك هذا القياس الفاسد لا يجوز العمل به، وهذا هو المقصود بالذم عند الأصوليين. بل إن هذا الذي سماه بفساد الوضع من قوادح العلة، وذلك أن دليل هذا القياس ليس صالحا لترتيب الحكم عليه، بمعنى أن الذي استند على دليل قياس القياس المذموم اللي هو فاسد الوضع فهو قياس لا مستند له شرعي. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقال أحدهم: نريد أن نقيس سؤر الهرة على سؤر الكلب لأنه طواف، وبالتالي بما أن الكلب طواف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل من سؤر الكلب، بمعنى أنه إذا ولغ الكلب في إناء فإنه يغسل 7 مرات، فيقول بما أن الكلب طواف والهرة طوافة أيضا، إذن اغسلوا قياسا على سؤر الكلب، اغسلوا من سؤر الهرة 7، إحداهن بالتراب. إذن هناك نص في سؤر الهرة وأنه ليس فيه التسبيع، يعني تسبيع الغسلات، وهناك في سؤر الكلب تسبيع، وهناك نص في أن سؤر الهرة لا تسبيع فيه. فعندئذ القياس مخالف للنص في سؤر الهرة، هذا هو فاسد الوضع، حيث خفف الشارع في سؤر الهرة وغلظ في سؤر الكلب، فهو قاس المخفف على المغلظ فكان فاسد الوضع. وعليه يكون هذا القياس الفاسد قد أخذ التغليظ إلى محل فيه التخفيف، وقاس المخفف على المغلظ، وعندئذ يكون فاسد الوضع، وهذا هو القياس المذموم، وهذا هو القياس المذموم لما فيه من مخالفة النص الشرعي. إذن عندما يرد الذم للقياس، فعندئذ نحن نحمل هذا الذم على قياس معين، كما قال القرافي، على القياس الفاسد الوضع لمخالفته النص. فمسألة سؤر الهرة منصوص وسؤر الكلب منصوص، فعندئذ قاس في محل النص في سؤر الهرة، وهذا لا يصح، وبالتالي هذا هو فاسد الوضع، وغلظ حيث خففت الشريعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شرط القياس ألا يخالف النص، والمروي منه ما هو في ذم خصوص القياس ومنه ما هو في ذم مطلق الرأي. إذن يذكر الشارح هنا أن ذم القياس وارد على نوعين من القياس. ذم القياس الذي هو بالمعنى الخاص الذي ذكرناه كفاسد الوضع، ومنه أي من القياس المذموم ما هو في ذم مطلق الرأي. ثم بدأ ببيان الأول الذي منه القياس، وسيأتي على الثاني الذي هو الرأي، مجرد الرأي. فالأول أي الذي هو قياس مذموم كقول علي رضي الله عنه في قوله، فالأول كقول علي كرم الله تعالى وجهه كما في شرح التنقيح: لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقوله صلى الله عليه وسلم: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. إذن ينبه هنا على أن القياس المذموم هو القياس بمعنى فاسد الوضع، كأن يؤخذ التغليظ من التخفيف أو التخفيف من التغليظ، أو القياس في مورد النص أن تكون المسألة نصية فيقاس ويخرج بها عن نصها إلى قياس. هذا هو النوع الأول من القياس المذموم. ثم قال: ومثال الثاني أي الذي هو ذم مطلق الرأي، ما ثبت أن الصحابة كانوا يذمون الرأي، أي القياس كقول الصديق رضي الله تعالى عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث فضلوا وأضلوا. فالمراد الأقيس الفاسدة والآراء الفاسدة جمعا بينهما وبين ما جاء في الدلالة على العمل به كإجماع الصحابة على العمل به وهو القياس، وكقول عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما: اعرف الأشباه والنظائر وما اختلج في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق. قال القرافي: وهذا هو عين القياس، وقد نبه عليه الصلاة والسلام على القياس في مواضع. إذن نحن هنا نلاحظ الصورة الكاملة. ما هو القياس الصحيح؟ ما هو القياس الفاسد؟ ما هو القياس الشرعي؟ ما هو القياس على اعتبار المصوبة؟ على اعتبار المخطئة؟ ما هي الأقيسة التي امتدحها الشارع وأذن بها هذه المجموعة؟ ثم بعد ذلك ما هي الأقيسة التي ذمها الشارع؟ وهنا في موضع واحد ينبه طالب العلم الشرعي إلى أن هناك أقيسة صحيحة ولها أصولها ولها قواعدها، وهناك أقيسة فاسدة ذمها الشارع ولا تعد من الشريعة، فهي بمعنى فاسد الوضع أو أنها بمجرد القول بالرأي. أما أن يؤتى بقول لعمر أو بإمام من أئمة السلف في الرأي ثم ينزل على الحنفية وأقيستهم، أو ينزل على إمام معتبر في أقيسته واجتهاداته، وبعد ذلك يذم القياس الشرعي الصحيح الذي أذنت به الشريعة وأمرت به وجعلته دينا، ثم يؤتى بقياس نزع الخف وقد مسح عليه ويقاس على حلق اللحية، وهذا القياس المذموم شرعا فاسد الوضع يجعل دينا، وبعد ذلك جعل القياس المعتبر مذموما شرعا، وعندئذ نحن أمام تنزيل أقوال صحيحة على غير محلها، فينزل القول في ذم القياس على الأقيسة الصحيحة، وتذم الأقيسة الصحيحة المأذون بها شرعا وهي أقيسات الأئمة. وهذا يعني أننا أمام عمل إعلامي، هذا العمل الإعلامي يفسد الدين، بمعنى أن ما قيل في القياس الفاسد ينزل على القياس الصحيح. ثم بعد ذلك من أنزل ما ورد من السلف في ذم القياس الفاسد ينزل هذا الذم على القياس المعتبر المتعبد به الصحيح الذي اتفقت الأمة على العمل به، وبعد أن ينزل هذا القول في ذم القياس على الأقيسة الصحيحة يأتي بأقيسة فاسدة مبطلة للصلاة، كما هو الحال في المسح على الجورب الرقيق، أو كما هو الحال في نزع الخف دون أن يغسل قدميه على ما هو معروف وذكرناه في ما يتعلق بمخالفة أصول الشريعة. فتجد من يذم القياس المذموم شرعا ليلا والنهار، ثم يقيس قياسا فاسدا مذموما ويبطل الأقيسة الصحيحة. فليست العبرة بالخطاب الإعلامي، إنما العبرة بالحقيقة. لذلك نحن هنا في هذا النص الذي يبينه الشارح أنه يبين لنا صورة كاملة ما هو القياس المشروع، ما هو القياس المذموم شرعا، ولا يمكن أن تكون الصورة كاملة أمام الطالب إلا بجمع هذه الأقوال في موضع واحد ليتضح لدى الطالب الصورة الكاملة. ولا تتضح هذه الصورة الكاملة إلا بالجمع بين جميع الروايات وبالتفقه فيها، فربما اتخذت رواية للطعن في القياس الصحيح، وهنا تتناقض الظواهر بسبب البحوث الناقصة والأعمال الإعلامية السردية، وربما تم التأثير على العامة بهذا الشقاق بسبب عدم اتضاح القياس المذموم من القياس الصحيح. فعندما تكلمنا عن القياس فاسد الوضع، هذا مثال على القياس المذموم شرعا الذي ذمه الشارع، وسبب الشقاق في الأمة هو أن تنزل الأقوال الصحيحة في غير محلها وأن يمارس السرد الإعلامي. فلذلك هذا السرد الإعلامي ليس له من العلم نصيب. نحن هنا أمام التحقيق العلمي الذي يقوم به الأئمة، وهنا يتربى العلماء على مثل هذه النصوص لا على السرديات والتي تشبه الحالة التاريخية، وكأننا أمام تاريخ ولسنا أمام تفقه في أقوال الأئمة. فهنا في النشر، نشر البنود، وكذلك يعني في مجموع كتب أصول الفقه التي تعنى بالقياس في هذا الموضع، أنها حريصة على أن تفك ما يمكن أن يتناقض من الظواهر في ذهن طالب العلم، وبذلك تتضح كتب العلم والفقه عن كتب الإعلام والتاريخ. والخطورة هي في الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والحديث ولم يؤتوا الجمع بين النصوص الشرعية وبين الجمع بين الجزء والكل وبين ترتيب الكليات والجزئيات بحيث تصبح الشريعة منتظمة في مجموعها. ثم انتقل ليتحدث عن المجالات التي يعمل فيها القياس ويصح فيها القياس. قال: والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. في قوله هنا جوازه فيها هو المشهور، قال أن الحد والكفارة والتقدير هي مجموعة وهي ثلاثة، قال فيها، مع أن الها هنا تعود على واحد منها، ولكن مع أن الها تعود على واحد منها، لكن الضمير الذي يدل على جزء من هذه المذكورات التي نسميها مرجع الضمير، يعني الحد مرجع الضمير، الكفارة مرجع الضمير، التقدير مرجع الضمير، ونقول أيضا مفسر الضمير. فإذا كانت هذه قد تعددت ولكنه أعاد إليها الضمير على الذي يعود على الواحد، فقوله جوازه فيها مع أنها ثلاثة، وهذا جائز في اللغة، حيث قال في الاحمرار على ألفية ابن مالك: واستغني عن مفسر الضمير بالكل والجزء وبالنظير. فلذلك هنا مفسر الضمير الحد والكفارة وقوله التقدير، والضمير العائد إليها يدل على جزء منها وهي واحدة، وقد جاء مثل ذلك في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. فالضمير في قوله ولا ينفقونها عائد على المذكورات، ومن ثم فإن ولا ينفقونها هذا عاد على كل المذكورات، كذلك في هذا البيت جوازه فيها عاد على كل المذكورات، فكأنه يقول في المذكورات. واستغنى بدلالة الواحد هنا فيها في الضمير على أنه يعود على الجميع، كما ذكره في الاحمرار في قوله: واستغني عن مفسر الضمير بالكل والجزء، وهنا استغنى بالجزء، فالعائد على الجزء عاد على الكل، فالعائد على التقدير عاد على الكفارة وعاد أيضا على الحد. وكذلك قد يستغنى بالضمير للدلالة على النظير وهو غير مذكور، كقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. فالضمير في قوله تعالى ولا ينقص من عمره عاد على نظير قوله تعالى وما يعمر من معمر، فالها في عمره لا تعود على المعمر، لأن المعمر عمر في عمره. قال ولا ينقص من عمره عاد على النظير نظير المعمر، عاد على نظير المعمر وهو الذي نقص من عمره. إذن الها في قوله من عمره لم يعد على معمر، لأن المعمر قد عمر ولم ينقص من عمره، فعاد على نظيره وهو الذي نقص من عمره. وللمزيد من مثل هذا البحث في مرجع الضمير شرحته في معلقة النابغة عند قول النابغة: فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد. فهنا عود الضمائر في الدراسات النصية أمر مهم جدا في فهم تركيبة النص وخدمة اللغة في فهم هذا النص. وخلاصة ما سبق أن قولنا جوازه فيها أن فيها هنا يعود على جميع المذكورات التي هي الحد والكفارة والتقدير، لأن العائد على الجزء عائد على الكل، ففيها هنا عادت على التقدير الذي هو أقرب مذكور، ولكن يمكن أن يعود الضمير على هذه المذكورات جميعا، كما هو في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. فالذهب والفضة هنا مجموعة، هي أكثر من شيء واحد، ولكن الضمير عاد على واحد، ولكننا نعتبر العود على واحد عودا على الكل. قال في الشرح: التقدير معطوف على الحد بمحذوف، يعني لما قال والحد والكفارة التقدير لا يوجد حرف عطف، لا يوجد حرف عطف، وهذا جائز في اللغة، بل جاء في أفصح الكلام وهو قوله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إذن عطف كل هذه المعطوفات دون حرف العطف، لذلك قال هنا: التقدير، أي لفظة التقدير في صدر البيت معطوفة على الحد اللي هو ما قبل الكفارة في قوله والحد والكفارة التقدير بمحذوف، أي حذف حرف العطف، حذف حرف العطف، يعني أن جواز القياس في الثلاثة وهي الحد والكفارة والتقدير، والعمل به هو مشهور مذهبنا، أي العمل بالقياس في هذه الثلاثة هو مشهور مذهبنا، ومنعه أبو حنيفة، فقد نقل القرافي عن الباجي وابن القصار من المالكية اختيار جريانه، أي القياس في الحدود والكفارات والتقديرات. وسيأتي الشرح في أمثلة هذه الحدود والكفارات والتقديرات، فقال مثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني. إذن الحكم الوارد في الشريعة هو حكم الزاني، لأن من ارتكب عمل قوم لوط فهل يكون كالزاني؟ فاللواطة غير الزنا. إذن قال مثاله في الحدود، أي مثال القياس في الحدود قياس اللائط على الزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا، وقياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله خفية. إذن ها هو قد أجرى اللائط مجرى الزاني، فقاس اللائط على الزاني وقاس النباش على السارق، وهذا في الحدود، وهذا توسع في تطبيق الشريعة، هذا توسع في تطبيق الشريعة. الآن هناك سرقة من البنوك، ممكن من الحسابات، الآن كيف يمكن أن يقدر الحرز؟ هل نقطع أم لا نقطع؟ كذا. إذن يجوز القياس في الجنايات، القانون لا يجوز القياس في الجنايات، لذلك لما ظهرت الجرائم الإلكترونية وقف القانون عاجزا. لماذا؟ لأنه لا يجيز القياس في الجنايات حتى يأتي نص ينص على الجريمة وعقوبة الجريمة. فلذلك كانت الشريعة بهذا القياس في الحدود والجنايات متقدمة على القانون، لأنها تملك أصولا قادرة على أن تواكب دون أن يتنزل وحي لتشريع جديد. لذلك هذا القياس أعطى تفوقا للشريعة، بينما أخذت أوقات لدى القانونيين للبحث والمراجعة وصياغة القوانين، ماذا عن حكم هذه الجرائم التي ترتكب ولم يشرع ولم يسن القانون بعد؟ فنجد أن الشريعة كانت تضع الأحكام لهذه الحالات بالقياس، ولذلك كان القياس في الحدود متفوقا على القانون، وهذا موطن القوة في الشريعة ألا وهو القياس. لذلك القياس يمد الشريعة في الواقع ويجعل للنصوص امتدادا في الزمن أيضا، كما نلاحظه هنا. كذلك فيما يتعلق بالتجسس، التجسس الإلكتروني، نحن أمام حكم شرعي، ربما أحدهم يتلصص على هاتف أحدهم عن بعد ويلتقط صورة من هنا وهناك، لا يوجد قانون يجرم، فماذا نفعل بهذه الجنايات على حقوق الناس قبل صدور القانون؟ لأنه يأخذ وقتا. فنجد أن الشريعة أيضا كانت حاضرة في كل لحظة وإن كان القانون غائبا. وهنا نأتي بنماذج وأمثلة عملية واقعية على كفاءة هذه الشريعة وقدرتها على المواكبة لحظة بلحظة في مجال الأقيسة. قال ومثاله في الكفارات اشتراط الإيمان في رقبة الظهار قياسا على رقبات القتل بجامع أن كل منهما كفارة. إذن هذا قياس في الكفارات أيضا. ومثاله في التقديرات جعل أقل الصداق ربع دينار قياسا على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو. يعني الشريعة فرضت المهر ولا زواج إلا بمهر. يأتي السؤال ما أقل المهر؟ لابد أن يكون هناك حد لأقله، لذلك نجد أن المذهب قدر ربع دينار على أنه هو أقل المهر نظرا لأن نصاب السرقة هو ربع دينار، قال بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو. فالرجل حتى يتزوج المرأة وتحل له لابد من مهر، وأقل مهر يمكن أن يعني تباح فيه هذه المرأة بعقد الزواج بولي وشهود أن يكون ربع دينار، قياسا على أنه في السرقة استبيحت يد السارق بما هو ربع دينار فأكثر من مبلغ السرقة. قال واحتج المانع بأنها لا يدرك فيها المعنى، أي هذه الثلاثة الحد والكفارة والمقدرات لا يدرك فيها المعنى، أي لا نستطيع أن نستنتج علة. وأجيب بأنه يدرك أي المعنى في بعضها اللي هي الكفارة فيجري فيه اللي هو القياس. إذن عندما نقول التقديرات شرعية لا يعني أنها إذا كانت شرعية توقيفية لا يمكن أن يقاس عليها، بل إذا لوحظ معنى من المعاني يتناسب مع هذه الأحكام فإننا نجري القياس. لذلك لاحظوا أنه هنا لم يقل العبادات، لأن العبادات يجري فيها القياس، وجاء وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأله عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر قد قبل وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم. إذن كما أن المضمضة قد تكون ذريعة إلى دخول الماء إلى الحلق والفطر، كذلك قد تكون القبلة ذريعة إلى الجماع، ومن ثم يحصل الفطر بالجماع، فشابهت هذه تلك، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الصوم أمر تعبدي. لذلك نحن نقول حيث ظهر وجه الشبه وحيث ظهرت العلة جاز القياس، سواء كان في المعاملات أم في الجنايات أم في العبادات. وبالتالي لم يقل الأصوليون لا يجوز القياس في العبادات من باب الجملة أنه إذا كان الأمر عبادة بمعنى أنه متوقف على النية ومتوقف على ورود الشرع إذن عندئذ لا يجوز القياس، هذه عبارة عامة ولابد من الدخول في التفصيل. أننا نقول حيث ظهر المعنى وظهر وجه الشبه فلنا أن نقيس كما حدث في موضوع الكفارة. إذن ذكر هنا أن الحد، وتكلم عن قياس الله على الزاني، والكفارة بقياس كفارة الظهار على رقبة القتل الخطأ، والتقديرات كقياس أقل الصداق ربع دينار قياسا على إباحة قطع اليد في حد السرقة. إذن ها هي الأقيسة قد جرت في التقديرات وقد جرت في الكفارات وجرت في الحدود أيضا، وظهر لنا وجه قوة القياس في الشريعة عندما أجرينا القياس في هذه الثلاثة، لا سيما فيما يتعلق بالقياس في الجنايات كما ظهر لنا في الحدود. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.